محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا إذن وجه التزام الأعلام بوجوب الترجمة. لاحظ هذا الوجه الذي مر بنا الذي ملخصه أن المركبات العبادية والأجزاء العبادية ليست حركات بحتة بدنية، كما أنها ليست أقوال صوتية بحتة، وإنما هي عبارة عن عناوين إنشائية. خلاصة ما مر بنا هو هذا، أنها عبارة عن عناوين إنشائية، وإذا يعبرون عن العبادة أنها أن قوامها بالنية، ويعبرون أيضا عن النية أن قوامها بالقاصد، يعني المعنى والمقصود. فهذا أيضا تعبير آخر عن ما مر بنا، من أن العبادات ليست محض حركات بدنية أو محض أصوات، وإنما العبادات قصود ومعاني مقصودة، قصود ومعاني مقصودة. وهذا تقريبا قريب من التعبير بأنها معاني إنشائية العبادات. إنما الأعمال بالنيات أو جوهر العبادة النية، يعني مجرى، يعني إذن بقوام ذلك. فانسمى تلك المعاني إذا لم يمكن إيجادها بآلية حركة بدنية معينة، الركوع التام يبدل بالركوع الناقص. السجود بما هو معنى قصدي إنشائي، إن لم يمكن إيجاد السجود التام يبدل بآلية السجود الناقص. أقوال الصلاة إن لم يمكن إيجادها مثلا بالقول الصحيح التام يوجد بالقول الملحون، لم يمكن بالترجمة، لم يمكن بإشارة الأخرة. هذا المبحث في الحقيقة يفتح لنا باب لطيف من فهم أن العبادات إذن بطبيعتها ذات مراتب. العبادات يعني لها قابلية أن تكون ذات مراتب. لماذا؟ لأنه المسبب فيها ركين وغاية مهمة، أو قل المقصود والنية فيها ركين وأمر مهم. وهذا ليس فقط النية الإجمالية، بل نية حتى كل جزء. يعني بما النية الإجمالية هي النية المجموعية، فبالتالي تصوير تبادل وتعدد أسباب على مسبب واحد، ما دام المسبب هو أمر في غاية إذن يعني السهولة بالتالي يكون. لا أن المأمور به فقط ذات السبب، محض ذات السبب، بغض النظر عن أن مسبب هناك في البين. لا، شبيه لاحظ الوضوء والتيمم والغسل والتيمم، المسبب هو الطهارة. الطهارة تارة تتولد من الوضوء، تارة تتولد من التيمم. ما دام الطهارة هي المغزى فيمكن بدائل للوضوء. حتى الوضوء وضوء جزيري، وضوء فلان، تيمم جزيري، تيمم، شوف لاحظ حتى مراتب صارت. لما؟ لأن الغاية موجودة ولو هي ذات مراتب تشكيكية متفاوتة. كذلك حال في العبادات الآن. فتصوير إمكانية وقابلية تصوير أن العبادة ذات مراتب أمر يصير سهل وواضح ودين، عكس ما يقال من أن الأصل في المرتبات العبادية إذا افتقد، يعني صار العين عن جزء ينتفي المرتب برمة الأصل الأول، يعني في القاعدة سولا بحسب القاعدة الأولية جدا جدا. هذا مبني على أن الأجزاء، يعني الأفعال والحركات البدنية أو الأقوال بما هي أصوات محضة، أو أفعال بدن بما هي أفعال محضة بحتة. أما إذا لوحظت بما هي آلة سبب للمعنى للنية للمقصود، هنا الحديث قد عن النقطة القاعدة الأولية يعكس، يقال بأنه الأصل الأول هو المعنى، فإذا كان هناك آلة وبديل له لا غير ممتنع. طبعا لا بد من دلالة الدليل، هذا بحث آخر، ولكن ليس الأصل الأول السقوط، لأن المفروض أن هذه الأجزاء ليس مأمور، ليست هي مأمور بها بذواتها محضا، بل بما هي آلة سبب لإيجاد المسبب، يعني المنوي والنية والمقصود والمعاني الإنشائية. طبعا هذا بحدود الإمكانية والقابلية، يعني لابد من ورود دليل وقوعي إثباتي طبعا، لكن كبحث إمكانية ثبوتية ليس مقاطعة الأولية السقوط كذلك، بل مقاطعة الأولية إمكانية البدائل والمراتب. فلا أقول فعلية المراتب، لكن هذا المقدار نستطيع أن ندعي المقدار الأولي هو إمكانية المراتب، لا أنه الأصل الأولي مقرر على الأولية هو السقوط بمجرد العجز عن جزء أو شرط، وأن الشرط ما دام الشرط ممتنع أن يبقى الباقي عن الوجود، لا ممتنع أن كان موجودا. فلذا هنا في المقام هذا البحث الذي ذكره الإعلام حول الترجمة ليس خاص بتكبيرة الإحرام اتفاقا، وليس هناك دليل خاص عليه، دليل قربوه الإعلام بهذا البيان، هذا البيان له وجه عام مر بنا الآن خلال جلستين سابقتين. هذا ليس خاص بتكبيرة الإحرام، يضطرد حتى في القراءة، مثلا واحد لا يستطيع أن ينطق العربية، لا أقل يقرأ الحن بلغته ترجمة، لا يستطيع أن يقرأ السورة، لا أقل يقرأ الصلاة كلها صعب عليه، لسانه مثل ما يقولون غير مغلق على لغة الأم، فرض لغة صينية لغة كذا فرض يقرأ الصلاة بترجمة، يعني ما تسقط الصلاة، كل الصلاة يقرأها بماذا؟ مترجمة، ولا تسقط الصلاة، سواء الحمد، السورة، أذكار السجود، أذكار الركوع، التشهد، التسليم، كلها كذلك. تلبية الإحرام ما يستطيع أن يأتي بالتلبية حتى بشكل ملحون مغلوط، ما يستطيع أن يأتي بها باللغة العربية، ما تسقط، تأتي الترجمة بدلا. واستشهاد الإعلام لأنه في الأخرس ورد، معنى الأخرس ليس لغة عربية ولا لغة إنسانية، لغة الأخرس كما يعبرون لغة حركات وأفعال مو لغة أصوات، فلاحظ الشارع يكتفي ويجتزئ بلغة الحركات، فكيف باللغة اللسانية البديلة عن اللغة العربية؟ إذا مع فرض العجز يعني. فهنا ما في تلكؤ، لذلك هذا النص الذي ورد وقرأناه، أعاود إذا قراءته، النص الوارد في الأخرس عندما يقول عليه السلام: وكذلك الأخرس في القراءة اللي هي موثقة مسعدة مرت بنا. موثقة مسعدة اللي هي أبواب القراءة في الصلاة الباب 59. وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك يعني كل الواجبات العبادية القولية. فهنا يبين لنا ضابط عليه السلام، هاي العبارة اللي يبينها، يعني إذا لم يكن لغة عربية باللسان لا أقل لغة الأفعال. زين، اللغة اللسانية من غير العربية أبين دلالة من لغة الأفعال التي يمارسها الأخرس. فهو على السلام هنا ليس بحث فقط في الأخرس وغير الأخرس، يعني بعبارة أخرى بين لنا على السلام في هذه موثقة مسعدة، بين لنا قاعدة عامة أن في الواجبات العبادية الأقوالية عندنا سقف أدنى وحد وسقف أعلى، وعندنا معنى، بالتالي هذا المعنى يعني مسبب يمكن إيجاد بآليات مختلفة، هذا معناه. نفس هذا الدليل دال على الترجمة بهذا التقريب الذي مر بنا، تكون نفس روايات الأخرس التي مرت الإشارة لها هي بنفس دال على وجوب الترجمة. ما ذكر لفظ الترجمة، ذكر ما هو أعظم من لفظ الترجمة، ذكر قاعدة وضابطة معينة بالتحليل لمفاد الرواية. نلتفت أن الرواية في صدر بيان قاعدة، مو في صدر بيان مورد. أي مو فقط حكم الأخرس فقط، بل الرواية في صدر بيان ضابطة عامة تشمل الأخرس والعاجز. ولذلك في الرواية هكذا بين في بدايتها: إنك قد ترى من المحرم من العجب لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس، فهذا من غير العجب والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل، من هذا من غير العجم المحرم أو العجب المحرم اللي يحرم بالإحرام، لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. بعد ذلك يذكر ضابطة أخرى في الذيل الذي تذكرون، ذكرنا ذي الموثقة بتدبر وتمعن، أصلا هي دالة على قاعدة الميسور بعد أعم من بحث الأقوال في الصلاة وأعم من بحث حتى العبادات. الذيل اللي هو قرأناه قررناه سابقا. لذلك مهم التأمل والتدبر والفراسة في متن الحديث أمان من الجمود على قشر الألفاظ وسطح الحديث إلى على كل بحث المعاني، ليس بالتبني وبتخرص ولكن بشواهد وبتأمل وقرائن ينتبه الإنسان إلى أطر المعاني الوسيعة في الحديث الواحد، في الآية الواحدة، في الألفاظ الواحدة. فتحصل إذن الترجمة إذن قاعدة عامة صارت في العبادات، في مطلق العبادات القولية هكذا. هذه النصوص الواردة، شوف رواية في باب القراءة في الصلاة غير خاصة بالقراءة والصلاة، عامة لكل أقوال الصلاة، عامة لكل أقوال العبادات، وهي رواية واحدة وين عسعتها صاحب الوسائل ذكرها، حتى الكتب ذكروها في باب الصلاة وهي غير مختصة بالصلاة. طبعا قد يكون ذكروها ايضا في ابواب اخرى طبعا، لكن المقصود ان الباحث يجب ان لا يغفل، يلتفت الى عموميه مقاصد اي روايه. الوارد لا، المورد لا يخصص الوارد، يعني لا يضيق لا يحبس الوارد، بل يجب الانسان ان يلتفت الى المفادات الكثيره الاخرى. هذا الجانب اكملناه. الان احتمال اخر له مردنا، انه لماذا لا يقال بان اللفظ العربي، اللفظ باللغه العربيه غير اسم الجلاله باسم الله، اسم الرحمن، فكان عاجز عن فقط لفظ الجلاله فيقول الرحمن اكبر، وثالثا عاجز عن لفظ اكبر فيقول الله اعظم، وثالثا عاجز عنهما فيقول الرحمن اعظم مثلا. هنا يطرح هذا التساؤل او الاشاره، هل يجزي اللفظ باللغه العربيه عن الله أكبر إذا عجز عن طبعا، فهل اللفظ باللغة العربية مقدم على الترجمة؟ يعني ترجمة الله أكبر هي مقدمة على الرحمن أعظم، أو الرحمن أعظم هي مقدمة على اللغة العربية لأسماء أخرى لأسماء الجلالة؟ هذا احتمال ثاني، قول ثاني. قول ثالث أن نجمع بينهما، نأتي بالترجمة لالله أكبر ونأتي بعد الرحمن أعظم. لا، اللطيف أن من الفروض اللي يمكن أن تصور بعد أنه لو كان عاجز عن لفظة من لفظتين، الله أكبر لفظتين، لفظ الجلالة والوصف، لو كان عايز عن أحد اللفظتين تيجي الاحتمالات أنه ترجمة مع أكبر بالعربي، يقول God أكبر باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية خدا أكبر، أو عندما يقول الله بدل الله greatest إنجليزي، أو الله بزرق متفرد إذا كان أكبر من ذلك لفظا، فهني يجمع بين الترجمة واللغة العربية أو لا، الأفضل يقول الله أعظم مثلا. على كل هذه فيما إذا كان عايز عن أحد اللفظين. المهم فإذا ثلاثة أقوال، فبادئ ببدء أصلا أن ما الوجه في أن اللفظ الآخر من أسماء الإلهية بديل؟ طبعا الأعلام عندما يعجز عن الترجمة ويعجز عن اللغة العربية الله أكبر، جملة منهم قالوا بأنه يتعين عليه الألفاظ العربية الأخرى البديلة التي يقدر عليها، يتعين الألفاظ الأخرى. الوجه في الألفاظ الأخرى قد يستدل بشواهد. الشاهد الأول قوله تعالى في سورة الأعراف، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فصحيح تكبيرة الإحرام هي صيغة وهيئة توقيفية، ولكن لا مانع أن يكون لها بديل بترخيص من الشارع، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ما المانع في ذلك؟ نعم لطيف، مر بكم حتما. هذا مبحث فقهي ومبحث كلامي، هل الأسماء الإلهية توقيفية أو لا؟ مر بكم، هذا مبحث فقهي ومبحث كلامي، سواء في مقام العبد أي يفهم أو أي مقام الفقهاء. والمعروف أن الأسماء الإلهية توقيفية، وجيد فإذا كانت الأسماء الإلهية توقيفية إذا تسمية الأحرام سهل بعد، وهذا يلتفت إلى أن تسمية الأحرام توقيفية على لفظ الله أكبر. هذا وإن كان صحيح متين أن تكبيرة الإحرام بالتالي توقفي على صيغة هذه الألفاظ، ولكن لا يمانع ماذا؟ لا يمانع حينئذ أن نستفيد من الآية أن الأسماء الأخرى بديل، ولا قل ادعوا الله يعني في مقام الدعاء بلفظ الله، لا قل آية منحصرة في هذا المقام، للآية لها عدة معاني وعدة مقامات، لكن أحد مقاماتها ومعانيها هو ماذا؟ هو فيما إذا كان الإنسان في مقام الدعاء، يعني يقول يا الله أو يقول يا الرحمن، فبالتالي هي كإطلاق عام لعموم يشمل حتى الصلاة وتكبيرة الإحرام. غاية الأمر دليل توقيفية تكبيرة الإحرام يدلنا على أن المتعين عند القدرة الله أكبر، لكن عند العجز، لأنه لما يقول الله أكبر ينادي يفتتح الصلاة بثناء وتمجيد على الله، وبالتالي الباري تعالى حقيقة علمية مو حقيقة صوتية، الباري تعالى حقيقة ماذا؟ عينية، مسمى هو، هذا صوت الله اسم، فناديت الله عز وجل بالله أو ناديت تعالى بماذا؟ بالرحمن. بالتالي هذه الآية دالة على هذا المطلب، أنه إذن إجمالا اتفاقا في غير تكبيرة الإحرام في الحمد التحميد في التسبيح بل حتى في التهليل، سيما التحميد والتسبيح، ورد في القرآن الكريم والروايات أنه يمكن التحميد والتسبيح بصيغ مختلفة وبهيئات مختلفة، يعني ليس معنى التحميد فقط وفقط أن تقول الحمد لله، لا، في اللفظ يمكن أن تقول مثلا خالق الخلق هذا حمد، لأنه الحمد مدح وثناء، هذا حمد. نفس الله أكبر بمعنى المعاني هو حمد وتحميد، نعم الله عز وجل. حتى ورد سبح بحمد ربك، يعني الحمد أيضا هو مصداق للتسبيح، لأن التسبيح هو ماذا؟ تنزيه. أنا لما أحمد الله يعني أبين الثناء وأثني وثناء وأبرز ثناء لعظمة الله، تلقائيا أنا قمت بتنزيه الله، لماذا؟ لأن نزهته رفعته عن النقائص. سبح بحمد ربك، يعني الحمد هو حمد وهو تسبيح. لطيف الآية بينه الحمد صيغة من صيغ التسبيح. ولذلك لو ورد عندنا في مورد معين سبح، لو حمدت كنت قد سبحت وحمدت، حسب عموم هذه الآية، سبح بحمد ربك. وعلى أي حال التسبيح سبحان الله أو النفي أيضا لا شريك له، هم تنزيل تسبيح لله. فإذا صيغ التسبيح ليس مقصور على مادة سبحة والتسبيح، لا له أثر في الأدعية في الآيات في الروايات. ورد لدينا أن التسبيح لعدة صيغ، عدة ألفاظ، عدة آليات. الحمد لله كذلك التحميد. نعم في التكبير ورد أن صيغته التوقيفية ما هي؟ الله أكبر. في التكبير صيغته الشرعية هي الله أكبر، لكن مع كون التكبير صيغته الشرعية الله أكبر لا يغافي أن يكون هناك بديل ولو طولي، مو بديل عرضي، بديل ماذا؟ طولي، في يعني في الرتبة عند العين لله أكبر. لماذا؟ للبحث الذي مر بنا، البحث الذي مر بنا أن الأصل في التكبير وأجزاء الصلاة العبادية القولية والفعلية الأصل فيها أنها سبب. لماذا؟ لمسبب، وهي المعاني، وهي النية والمنوي والمعاني التي تنشأ بها. فالتكبير احنا لا نتلفظ بالتكبير تلقلقة لسان، نتلفظ بالتكبير لأجل إرادة المعنى. تكبير هو المعنى كما قد يوصل إليه بلفظة التكبير، قد يوصل إليه بالترجمة كما مر بنا، قد يوصل إليه بإشارة الأخرس، قد يوصل إليه باللفظ الملحون، قد يوصل إليه بلفظ لمعنى آخر ذاك المعنى قريب إليه. هذه تخريجة جديدة الآن، يعني جادة جديدة، طريق جديد الذي مر بنا من أول بحث اليوم إلى هنا، أن المعنى الواحد لألفاظ متعددة يمكن أو آليات الإنشاء متعددة، سواء لسانية أو تعدية حركات الأخرس. الآن شيء آخر، طريق آخر جاي يلتفت إليه، توسع. ما هو هذا التوسع؟ نزل المعنى الآخر وهو التسبيح مثلا كما مر بنا، تسبيح للفظ سبح أنزه لا إله كذا، أوصل لمعنى التنزيه. هذا معنى التنزيه قد أوصل إليه بلفظ الحمد لمعنى الحمد، ومعنى الحمد إطلاق لمعنى التسبيح. ما مر بنا إلى حد الآن ألفاظ متعددة أو حركات للمعنى الواحد، الآن لا، لفظ آخر لمعنى آخر يوصلنا إلى المعنى في المرتبة الثانية في المعاني. سبح بحمد ربك، يعني أنا أحمد الله، أستعمل الحمد في الحمد. هو عندما أستعمل الحمد في الحمد تلقائيا بطونا بنحو المطوي قصدت أيضا معنى التسبيح. سبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك. في بعض الآيات أخرى أنا نسيتها شبيه المضمون، أي التقديس أيضا تسبيح. أي على كل جمال وجلال، في جمال وجلال، جمال وجلال، وفي جمال جامع بين الجمال والجلال. هي على أي حال أقصد هاي النقطة، نقطة جدا مهمة، أنه كما عندنا ألفاظ متعددة آليات متعددة لمعنى واحد، قد يكون لا عندنا ألفاظ أخرى لمعنى آخر ذاك المعنى الآخر يوجد المعنى الذي نريده. هذه ظاهرة لطيفة في يعني تحريها في مواد عديدة فيه. فهنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله، يعني المسمى الواقعية العينية للذات الإلهية لها أسماء عديدة. قلت الله، قلت الرحمن، قلت الرحيم، قلت الخالق، قلت الرازق. المسمى العيني بالحقيقة الأزلية السرمدية هو الله الواحد. واحد. مع أن بالدقة الله لها معنى والرحمن له معنى، ثم ذا المعنى هو وجه من وجوه الواقعية الأزلية الإلهية. فليست فقط ألفاظ، لا، تعدد معاني، لكن تلك المعاني بعدين في المرتبة اللاحقة توصل إلى ماذا؟ توصل إلى شيء مشترك. هذه نكتة مهمة. ثالثا أقول الله أكبر، أترجمها بلغة أخرى؟ فالعين ما أترجم، أنا استخدمت لغة عربية ولغة غير عربية لكن في معنى واحد. تارة لا أستخدم لفظة أخرى ولو عربية أو غير عربية وأوصل فيها إلى معنى، هذا المعنى قريب لذاك المعنى أو يوصل لذاك المعنى. هذا أمر مهم نلتفت إليه. لذلك لو عجز عن تكبيرة الإحرام باللغة العربية وعن ترجمتها وعن كذا، حتى بالنسبة للأخ الآخر ما تسقط، حتى باللغة اللطيف لو ما تسقط إشارات الآخر، كذلك الترجمة على الإتحاد أيا ما كان. فإذا هذا وجه لبدلية ماذا؟ وجه لبدلية ألفاظ أخرى عربية لمعاني قريبة المعنى للتكبير للتعظيم. التكبير هو نوع من التعظيم، الإجلال، الإعلاء، الله أعلى. في التعبير هذا عبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال الغبر في أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم الله أعلى وأجل. فمو بس الله أكبر، الله أيضا أعلى. ولطيف في تقارب بين أعلى، علي اشتق من العلي كما أن محمد اشتق من الحميد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن إذا هذا وجه، أنه هذا وجه عام، أن الله أعلى أو الرحمن أعلى أو الرحمن عظيم معنى قريب للتكبير، يصب في معنى التكبير. لذا كان الأحوط في الحقيقة الجمع بين الترجمة وبين لفظة أخرى عربية، الاقتصار على الترجمة فيه على الحال تأمل احتياط أن يجمع بين اسم الجلالة بلفظة عربية أخرى إذا كان يستطيع يقدر عليها، ووصف باللغة العربية آخر قريب لأكبر أعلى أعظم مثلا هذا مجرد، والترجمة الأحوط هو ذلك. صحيح، لكن ها لماذا هنا نقول في نفس الرتبة؟ هذه بعد لا بأس وقفة، باعتبار أن الألفاظ الواجبة في الصلاة الأصل فيها في اللغة العربية. اللغة العربية لغة توقيفية في العبادات، اللغة العربية لغة توقيفية في العبادات، وأقل قدر لهذه القاعدة أن اللغة العربية على الأصل في العبادات في لغة الوحي القرآن وكذا والعبادات، أقل قدر من ذلك هي في موارد الفريضة، لا كل الصلاة الفريضة، لا، المفروض في موارد الفريضة الوضعية، يعني في الشرائط اللازمة. الآن في القنوت جزء نزلي تقرأ فيه بغير اللغة العربية لك بحث آخر. أما في مثلا السورة وحمد وتكبيرة اللي هي وجوبات وضعية، يعني فرائض بمعنى المفعول الوضعي، حتى في النافلة يعني التكبيرة واجبة في النافلة، واجبة مو واجبة تكليفا، واجبة ماذا؟ وضعا، يعني شرط صحة، جزء ضروري في المعية. لك تقول التكبيرة الإحرام في النافلة لابد منها، لابدية مو لابدية تكليفية، لابدية ماذا؟ وضعية، هي لابدية وجوب، بس لكن ليس وجوب تكليفي، وجوب وضعي. يجب في النافلة، يجب يعني يجب وضعا. يجب في النافلة هذا الشرط، أن يعني يجب وضعا مو يجب تكليفا. لابد هذا الشرط، لا صلاة إلا، يعني لابدية. بس لابدية في النوافل بمعنى وضعي، حتى في الفرائض. ففي موارد اللابديات الوضعية اللغة العربية هي توقيفية، فلأجل هذا يكون هناك مراعاة بين جانب المعنى المسبب وبين جانب السبب وهو اللفظ، الأحواط الجمع يعني. بعد ذلك الماتم عند ذي جهة، تم هذه المسألة، أن الملحون مر بنا طبعا مقدم على الترجمة، ملحون لغة عربية لكنها فيها لحن وفيها غلط بس مفهمة، يعني مقدمة مسلم على الترجمة، اللغة العربية المغلوطة المفهمة طبعا، مفهمة بحسب العرف، مقدمة على الترجمة، هذه أيضا مر بنا البحث. في مبحث فيها أخرى يذكرها الماتن ونتم بها المسألة بعد. التلقين مقدم على الترجمة ومقدم على كل الجهات الأخرى. التلقين بما أن التلقين أداء صحيح وسديد، غاية الأمر يستعين بمن؟ بغيره. طبعا يتقي التلقين بعبارة أخرى أداء وامتثال أولي، التلقين، التلقين أداء وامتثال ماذا؟ أولي. في كلام لكن في الصلاة أو في حدثة الإحرام، ولو هذا الكلام يعني لا أقول اشتال قوي لكنه فيه، هل يجوز للمكلف أن يكتفي بأن يلقن ولا يتعلم؟ لا يذهب ويجهد نفسه يتعلم الصلاة، لكنه يكتفي بصلاة الجماعة، يسمع الأصوات ويقول بمثلها مثلا، أو واحد يلقن. تلبية الإحرام ما يتعلمها قبل الحج، يقول بنروح إن شاء الله عند محرم الميقات، والمرشد كما يذكر، بالتالي نأتي بهذا الألفاظ هكذا. فهل التلقين يعني امتثال أولي ما في أي نقص؟ هذا الشبيه بما يقال بعد في ماذا؟ هل يجوز قراءة الحمد أو السورة لمن لم لا يعرفها قراءتها من المصحف في الصلاة الفريضة؟ مثلا أحب أن أقرأ سورة البقرة في الفريضة، الآن في سورة البقرة من شيء عصر طويل، ففي صلاة الظهر أخذ كتاب مصحف الشريف وأقرأ الحمد وبعدها أقرأ سورة البقرة، أشيل الكتاب وأقرأ كتاب المصحف الشريف، ده جائز أو في إشكال؟ طبعا ورد نص هذا شبيه بالتلقين، طبعا هذا ليس تلقين لكنه شبيه بماذا؟ بالتلقين، قراءة السورة من المصحف الشريف. تتم غدا إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله.